الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف: فإن قيل فما الفرق بين النسخ والتخصيص إلى آخره؟ قال: اعلم أن السلف يطلقون اسم النسخ على ما يطلقه عليه الأصوليون، وعلى التخصيص والتقييد فالجميع يسمونه نسخا كما نبه عليه غير واحد. فالسلف يتوسعون في إطلاق اسم النسخ فيطلقونه على معنى النسخ عند المتأخرين من رفع الحكم، ويطلقونه على معنى التخصيص والبيان. ونبه على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في علام الموقعين، وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى المجلد 14 صفحة 101، والشاطبي في الموافقات كذلك. قال: وأما الأصوليون فلا يطلقون النسخ على التخصيص ولا التخصيص على النسخ. يعني أن الأصوليين جعلوا النسخ خاص بما يتعلق برفع الحكم، وأما ما هو تخصيص أو بيان فهذا يسمى خاص أو تخصيص. قال: وحد النسخ عندهم هو ما تقدم، وحد التخصيص في اصطلاحهم هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك كما سيأتي إن شاء الله. وبتعريف كل منهما يظهر الفرق. وذكر المؤلف الفرق بينهما من 7 أوجه، يعني بين التخصيص وبين النسخ. وبعضهم أوصلها إلى 10 كالآمدي. والآمدي يعني من أهل الكلام، ولذلك الإمام الصلاح رحمه الله يقول: زوال المدرسة التي يدرس فيها الآمدي أفضل من فتح عكة، وهي بلدة في فلسطين. يقول: زوال المدرسة يدرس فيها الآمدي خير وأحب من فتح عكة، لأنها قائمة على الكلام والفلسفة. الآمدي بالدال ألف وميم دال ياء. من أهل الكلام الأشاعرة. قال: الأول أن التخصيص بيان، أن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ، والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه وإيضاحه. أن مثل قوله تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة، الآية ظاهر أنها ألف كاملة، لكن قوله إلا 50 عاما بين أن هذه 50 غير مراد دخولها في 1000، وأن المراد بالألف 950 بدليل قوله إلا 50 عاما. فهذا معنى قول أن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ، يعني قوله فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ليس المراد 1000 سنة كاملة، ليس المراد 1000 سنة كاملة، بخلاف النسخ. النسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه، يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه. قالوا من هذا المثال بناء على أن استثناء بإلا ونحوها من العدد تخصيص، وهو قول الأكثر كما أشار إليه في المراقي بقوله: وعدد معك إلا قد وجب. معك ميم عين كاف، هذه يعني مشكولة، ثم إلا لوحدها، معك إلا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب. قال: بخلاف النسخ الذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصودا دخوله في معنى اللفظ وفي الحكم كما هو واضح. مثلا إذا قلت أكرم الطلاب ثم قلت لا تكرم الطلاب، الأول هل يشمل جميع الطلاب الإكرام؟ الحكم الأول أكرم الطلاب يشمل الجميع، ثم جاء النسخ برفع هذا الحكم أنا لا تكرم أحد، فجميع الطلاب داخلين في الحكم في حكم الإكرام، ثم جاء النسخ ورفع وأزال هذا الحكم فهم كانوا مقصودين. طيب، قال: الثاني أن النسخ يشترط تراخيه كما تقدم بخلاف التخصيص، فإنه يجوز اقترانه، يعني اقتران التخصيص مع اللفظ العام يكون في لفظ واحد، أما النسخ لا بد أن يكون الناسخ متأخر عن المنسوخ. قال: وربما لزم كالتخصيص بالشرط والصفة والغاية والاستثناء، وبدل البعض من الكل كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في مبحث المخصصات. ربما لزم، يعني لزم اقترانه، لزم اقترانه كما سيأتي في موضعه، مثلا يعني في الشرط أكرم الطلاب، مثلا أكرم أو اعطي المساكين إن جاءوك، هنا الآن هذا الحكم معلق بالشرط والمجيء إلى آخره. قال: الثالث أن النسخ يدل في الشيء الواحد، يدخل في الشيء الواحد، أن النسخ يدخل في الشيء الواحد كنسخ استقبال بيت المقدس بيت الله الحرام ببيت الله الحرام، فالمنسوخ شيء واحد بخلاف التخصيص، فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص أو يخرج بعضها بالمخصص ويبقى بعضها الآخر. النسخ يدخل في الشيء الواحد كنسخ استقبال بيت المقدس ببيت الله الحرام، هو شيء واحد، يعني الصلاة نسخ استقبال بيت المقدس وأمر باستقبال الكعبة متعلق بالاتجاه فقط، غير اتجاه من هذا اتجاه اتجاه آخر، فالمنسوخ شيء واحد، لكن التخصيص إخراج بعض أفراد العام، بعض أفراد العام من أفراد متعددة مثل أكرم الطلاب إلا زيدا، هذا تخصيص ليس بنسخ لأن الحكم باقي، حكم الإكرام باقي، لكن أخرج واستثني بعض أفراد العام وهو زيد، أن زيد لا يكرم، يكرم البقية. قال: الرابع أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، والتخصيص قد يقع بغير خطاب كالتخصيص بالقياس وبالعقل وبالعرف المقارن للخطاب وغير ذلك كما سيأتي إيضاحه في مبحث المخصصات المنفصلة. النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد. طيب، يكون الناسخ المنسوخ في خطاب والناسخ في خطاب آخر جديد، أما التخصيص فقد يقع بغير خطاب، التخصيص بالقياس والتخصيص بالعقل وبالعرف المقارن للخطاب سيأتي الكلام عليه في موضعه. قال: الخامس أن النسخ لا يدخل الأخبار وإنما هو في الإنشاء فقط بخلاف التخصيص، فإنه يكون في الإنشاء وفي الخبر. النسخ لا يدخل الأخبار، يعني مثلا قصص التي أخبر الله عنها في الأمم الماضية أو ما سيأتي في المستقبل، طيب، أو ما يتعلق يعني بنعيم أهل الجنة أو بعذاب الكفار، هذه لا يدخلها التخصيص، لا يدخلها النسخ. لماذا؟ لأنه إن دخلها لزم منه الكذب، لازم منه الكذب، فلهذا لا يدخلها التخصيص، لا يدخلها النسخ، بخلاف الإنشاء كالأمر والنهي والأحكام هذه يدخلها النسخ، بخلاف التخصيص يدخل في الإنشاء ويدخل في الخبر. قال السادس أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، والتخصيص لا ينتفي معه ذلك. إيضاحه أن مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، لما نسخ بقوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 لم تبقى دلالة الآية يعني الأولى على الحول في العدة مقصودة في المستقبل بعد ورود الناسخ، يعني الآية الأولى دلت على أن المتوفى عنها تبقى كم؟ تبقى سنة، تبقى سنة متاعا إلى الحول. فلما جاء الدليل الناسخ الذي غير هذا الحكم وأنها تعتد 4 أشهر و10 لم يبقى لدلالة الآية الأولى ماذا؟ عمل، رفع حكمها ولم تكن مقصودة في المستقبل. قال بخلاف التخصيص، بخلاف التخصيص، وسيأتي أن التحقيق عند متأخر الأصوليين أن العام المخصوص يراد فيه شمول جميع الأفراد، أن العام المخصوص يراد فيه شمول جميع الأفراد من حيث تناول اللفظ لها دون الحكم لها لوجود المخصص. أما العام المراد به الخصوص فالأفراد الخارجة بالمخصص لم ترد فيه تناولا ولا حكما كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. العام المخصوص يراد فيه شمول جميع الأفراد، مثل ماذا العام المخصوص؟ أكرم الطلاب إلا زيدا، هذا عام مخصوص أريد شمول جميع الأفراد ثم استثنى بعض أفراد العام، فإرادة العموم هذا مقصود في العام المخصوص أريد عمومه، لكن العام الذي يراد به الخصوص فهو من أول وضعه وأول التلفظ به لا يراد به جميع الأفراد، إنما المراد به بعض أفراد العموم، مثلا في قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما المراد بالظلم هنا؟ خصوص الشرك بالله. طيب خرج بهذا إيش؟ بقية أنواع الظلم غير مرادة، هذا عام يسمى عام يراد به الخصوص، فهو لفظه عام والمراد به خصوص بعض الأفراد وهو الشرك، فالأفراد الأخرى غير مرادة أصلا، الأفراد الأخرى غير مرادة. طيب بخلاف العام المخصوص فيراد به جميع الأفراد. قال السابع أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد بخلاف التخصيص، فإن المتواتر يخصص بالآحاد لأن النسخ رفع والتخصيص بيان، فقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم متواتر خصص عمومه بحديث لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها وهو أحد، قوله وحل لكم ما وراء ذلكم بعد ذكر الله المحرمات في النكاح هذا عام، يعني يدل على أنه غير المذكورات حلال. طيب جاء في السنة زيادة على ما ذكر في الآية من تحريم هؤلاء المحرمات من النساء وهو نكاح الرجل المرأة على عمتها أو خالتها، فيكون هذا الحديث مخصص إيش لعموم الآية في قوله وحل لكم ما وراء ذلكم، وهذا الحديث آحاد والآية متواترة، القرآن متواتر. قال وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية خصص بقوله إن معشر الأنبياء لا نورث الحديث وهو أحد يوصيكم الله في أولادكم يشمل النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء لكن خص وخرج الأنبياء بهذا الحديث إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة والحديث أحد. قال وأمثلته كثيرة وسيأتي في مبحث التخصيص كثير منها إن شاء الله تعالى. قال وأشار في المراقي إلى جواز بيان المتواتر بالأحد وبيان المنطوق بالمفهوم بقوله وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد. قال واعلم علم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص بالكسر إلا بعد العمل بالعام والتقييد إن لم يرد فيه المقيد بالكسر إلا بعد العمل بالمطلق فكلاهما حينئذ نسخ ولا يجوز أن يكون تخصيصا وتقييدا لأن التخصيص والتقييد بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل فلما تأخر عن وقته تعين كونه نسخا وأشار إلى ذلك في المراقي في الأول بقوله وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا يلي وفي الثاني بقوله وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد وهذا يسمى نسخ جزئي يعني مثلا إذا جاء الأمر بعتق رقبة فعتقت رقبة كافرة ثم جاء التقييد بالإيمان عتق رقبة مؤمنة طيب على أن إذا جاء الأمر بالعموم ثم تأخر التخصيص ولم يكن في ذلك تأخير عن البيان عن وقت الحاجة إذا كان فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة فنعم يكون حينئذ النسخ وأما إن لم يكن فيه تأخير فيخصص عموم هذا العام بهذا الخاص كذلك أيضا في باب المطلق والمقيد إذا كان حمل المطلق على المقيد سيكون فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة فهنا لا يحمل وإنما يكون نسخ ينسخ المتأخر المتقدم مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر في حديث ابن عمر ما سئل ما يلبس المحرم من الثياب فذكر أنه لا يلبس القمص والعمائم والسراويلات وذكر ولا يلبس النعلين إلا ألا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين طيب هذا قاله في المدينة في حديث ابن عباس حين كان في مكة قال ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل من المحرم ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يشترط القطع وعندنا في الحديث الأول أنه اشترط القطع فهذا مطلق وهذا مقيد هل نحمل هنا المطلق على المقيد ونقول قد قيد لبس الخفين بالقطع فنقيدها في هذا العموم بهذا الإطلاق الجواب لا لماذا لأنه هنا إن قلنا بذلك سيكون فيه تأخير بمعنى وقت الحاجة لو كان القطع شرطا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما إذا كان شرط كما بينه في المدينة وليس كل من كان إيش في مكة كان موجود في المدينة حتى يقال مثلا أنهم قد سمعوا ذلك لا كثير منهم ما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يشترط ماذا القطع في مثل هذه الحالة يكون هذا الحكم الآخر ناسخ للحكم الأول فيجوز لبسها من غير قطع ونبه على هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد إلى آخره. قال: لا شك أن إنكار النسخ فاسد، وأن النسخ جائز عقلا كما قدمنا أنه لا يلزمه البداء وواقع شرعا. والدليل قوله تعالى: ما ننسخ من آية الآية، وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية الآية، والله أعلم بما ينزل. وإنكار أبي مسلم الأصفهاني له، أي إنكاره للنسخ، معناه أنه يميل إلى أنه تخصيص في الزمن لا رافع للحكم كما تقدمت الإشارة إليه. أبو مسلم الأصفهاني اسمه محمد ابن بحر معتزلي، وقد رد عليه الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول وشد عليه في العبارة. ابن بحر، نعم، بحاء بحر. قال الشوكاني رحمه الله: قال النسخ جائز عقلا وواقع سمعا بلا خلاف ذلك بين المسلمين، إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني فإنه قال إنه جائز غير واقع، أنه جائز غير واقع، يعني يجوز لكن غير واقع، ليس له وقوع. يعني كأنه يقول يجوز في العقل لكن في الواقع وفي الشرع لا. قال الشوكاني رحمه الله: وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا قطعيا. ثم ذكر كلام طويل في الرد عليه، وبعضهم حاول يجمع بين القولين من أنكر ومن أثبت، وأن الخلاف لفظي، لكن كلامه واضح أنه يعني لا يرى وقوعه، فكيف يقال أن الخلاف لفظي؟ بل الخلاف حقيقي. والحاصل أن الإجماع منعقد على جواز النسخ ووقوعه وثبوته شرعا. إرشاد الفحول، إرشاد الفحول. نقفون إن شاء الله إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.